الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 300 من صحيح مسلم، وهو 3 من كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. وفي رواية أنه نهى أن يبيع حاضر لباد، والنهي يقتضي التحريم، هذا هو الأصل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الله عز وجل قبل ذلك: وما نهاكم عنه فانتهوا. والحاضر المراد به من كان في مدينة أو قرية محل سوق، والبادي من جاء من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم له الحاجة، فإذا ترك باعه بسعر يومه، وإذا تعرض له الحاضر ربما أدى إلى احتكاره، أو ربما أدى إلى رفع ثمنه. قال النووي: هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون. قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: أتركه عندي ليبيعه على التدريج بأعلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم، ولو خالف وباع الحاضر البادي صح البيع مع التحريم. هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفتي. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر البادي مطلقا لحديث الدين النصيحة. قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للباد منسوخ. وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوة. الصحيح التحريم ولا دليل على النسخ. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذن هذه هي العلة في النهي أن يبيع حاضر لباد، حتى يرزق الله عز وجل الناس بعضهم من بعض، بحيث ترخص الأسعار وتتوافر البضاعة، فربما ربح البدوي، وربما ربح الحضري، وربما باع هذا بسعره ثم زاد ذلك شيئا ينتفع به. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وأخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. هذا رد على أبي حنيفة في قوله واستدلاله بحديث الدين النصيحة، هل هناك أنصح من الأخ والأب؟ ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. هذه 3 أحاديث في الباب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وحديث أنس اتفق عليه البخاري ومسلم، وحديث جابر رضي الله عنه انفرد به مسلم. قال رحمه الله: باب حكم بيع المصراه. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراه فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. هو حين يشتريها لا يدري هي مصراة أو غير مصراة، إنما هذا على ما آلت إليه الشاة أو البقرة أو الناقة الحافل باللبن، وإلا أنت حين تشتري ما تدري أنها مصراة. فمعنى من اشترى شاة مصراة أي من اشترى شاة أو بقرة أو ناقة ثم تبين له أنها مصراة فإن ينقلب بها أي يأخذها إلى بيته إذا اشترى هذه السلعة، فليحلبها، ما يحكم عليها بأنها مصراة إلا بعد الحلب والتأكد، وإلا فبعض النوق وبعض البقر وبعض الشاة ما شاء الله ربما تجدها حافل تظن أنها مصراة وليس كذلك، لا سيما إذا كانت طيبة المرعى حسنة المنبت ما شاء الله. فإن رضي حلابها أمسكها، يعني أعجبه لبنها وما درت به أمسكها، حتى وإن لم يعجبه لبنها لقلته ورضيها أمسكها، البيع صحيح. وإلا ردها ومعها صاع من تمر، هذا خيار، هذا الأمر خيار له، إن شاء أمسك وصح البيع، وإن شاء رد وله الخيار، لكن يرد معها صاعا من تمر مقابل ما أخذ من اللبن، وجبرا لقلب البائع، مع أنه إذا كان قد صراها فهو مخالف لباب الدين النصيحة وعدم الغش. وفي نسخة من وفي رواية أقصد من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، يعني صاع من تمر أو صاع من طعام لا حرج من ذلك. وفي رواية من اشترى من الغنم فهو بالخيار على هذا القيد إذا كانت مصراة. وفي رواية قال إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. واللقحة الناقة. قال النووي اختلف أصحابنا في خيار مشتري المصراة، هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد 3 أيام؟ فقيل يمتد 3 أيام لظاهر هذه الأحاديث، ولا صح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد ب3 أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في 3 أيام، يعني لأنه قد يأخذها إلى البيت وتتعب، فإذا حلبها اليوم الثاني تأتيه بحليب أقل، لا لأنها ليست ذات حليب ولكن لشدة ما لحقها من التعب، لأنهم كانوا يسوقونها سوقا، وربما لحقها الجوع، لحقها العطش، فعند ذلك تبقى 3 أيام من أجل تختبر، إن كان ما لحقها بسبب الإرهاق والتعب فهي ليست مصراة، وإنما نقص حليبها لما نزل بها. وإن كانت مصراة ما ينفع فيها البقاء، البقاء لليوم واليومين والثلاثة لا يؤثر في لبنها، وهذا أمر معروف بين الناس، قد يقول له حتى صاحب السلعة خلها معك يومين ثلاثة جربها حتى لا يستعجل في ردها. قال وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنما لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له. وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه، فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه، وهو صاع تمر. ونظير هذه الدية فإنها 100 بعير، ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع. ومثله الغرة في الجناية أو الغرة في الجناية على الجنين، سواء كان ذكرا أو أنثى، تام الخلق أو ناقصه، جميلا كان أو قبيحا. ومثله الجبران في الزكاة بين الشيئين، جعله الشرع 20 درهما قطعا للنزاع، سواء كان التفاوت بينهما قليلا أو كثيرا. يعني هذا إجابة لماذا جعل بينهم صاع من تمر، لماذا لم يقل صاع من كذا، حتى لا يقع الخلاف. قال رحمه الله: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. ومن ذلك ما يفعله بعضهم ممن يكن له حصة عند المنظمات أو كذلك عند بعض الصناديق في الدولة، فربما يذهب ويبيع الكرت الذي معه. هذا ما يصلح، هذا باع ما لا يملك، وثانيا باع ما لم يحز. وإن قال هذا الكرت ضمانة، نقول أحيانا قد تتخلف هذه الضمانة، أو ربما مكتوب لك في الكرت 50 كيلو وتصل وهي 30 كيلو أو 40 كيلو، بعد ذلك يقع النزاع بين الناس. وهذا الحكم ليس على إطلاقه في كل شيء، فيما يقبض مثل الدقيق يقبض، مثل السيارة تقبض، تقبض وتحول، لكن مثل الأرضية ما تقبض. لكن أن يخلي بينك وبينها، مثل العمارة، اشتريت عمارة، كيفية القبض فيها؟ أن يخلى بينك وبينها. وهكذا، فلكل شيء بابه. وكل هذا دفع للنزاعات ودفع للغرر والضرر. بل سيأتي عن ابن عمر أنهم كانوا يضربونهم ضربا إذا باعوا الشيء في مكانه قبل أن يحولوه، لأنهم كانوا يشترون الحب جزافا، يأتي هناك كومة حب، فكم هذه الكومة؟ قال بكذا كذا اشتراها. أو يجد التمر جزافا عبارة عن كومة ما يدري كم هو، فيشتريه ما يدري ما الجودة، هل ظاهره كباطنه؟ فإذا يمنع أن يبيع حتى يحوله إلى رحله، ويعلم جودته، ويعلم كميته، ويعلم ما يتعلق به. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاء، حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي يحوله إلى رحله، أو يحوله من مكانه، أو يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، مثل التمر، مثل الحب. هذا فيما هو بابه الحب، أو بابه المكيل، أو بابه الموزون، فكل شيء مثل ذلك. وفي رواية: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وفي رواية قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني يعرف وزنه. فقلت لابن عباس: لما؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام؟ مرجئ مرجئ، ولم يقل أبو كريب مرجئ. قال: أي مؤخر، ويجوز همز وترك همز، والجزاب بكسر الجيم، والجزاف بكسر الجيم وضمها فتحها، الجزاف والجزاف والجزاف 3 لغات، الكسر أفصح وأشهرها، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وفي هذا الحديث جواز بيع الصبر جزافا، وهو مذهب الشافعي. قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبر من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام. وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما مكروه، كراهة التنزيه، والثاني ليس بمكروه. قال: والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك، ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبر جذافا يعلم قدرها. نقول يعني فيه تفصيل، منه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. هذا بيع الطعام قبل أن يكتاله، قبل أن يحوله، قبل أن يقبضه، ما كان معلوم في صفته في وزنه في أمره فيكون القبض هنا مستحب، وما كان مجهول فهنا القبض واجب. مثاله لو أن هنالك كوم الطعام وجدتها في السوق ما تدري كم كيلو أو كم وزن، ما تدري، فهنا نقول لا يجوز لك البيع جزافا. لكن إذا كنت قد اشتريت دقيقا من هذا الموزون المعلوم الآن، يعني معلوم الوزن، معلوم الكيفية، معلوم أوصافه، نقول الأولى ألا تبيع حتى تحوله إلى رحلك. هذا أحسن من القول بأن الكراهة كراهة تنزيه مطلقا، فلا بد من التفصيل، لأنه قد جاء في الأحاديث الصبر من الطعام، والصبر هي الكوم، الطعام المكوم. هذا أدركناه في الأسواق، إذا أردت أن تشتري حب ربما يفرشون طربالا أو كيسا كبيرا ويكومون فيه الحب أكوام، ربما الكومة تأخذ 3 أكياس 4 أكياس، وربما تأخذ 3.5 كيس، فيقع الضرر والغرر، فلا بد من الاستيفاء في مثل هذا المكوم، وذلك يكون قد اشتراه وتملكه، وإن استوفاه بقبضه أحسن. قال رحمه الله بسنة المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك حا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وبالسنة المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني يبعث عليهم من ينظر في شأن الأسواق، كانت الأسواق فيها من ينظر في حال الناس، وإلى الآن ربما يسمونه بعض المناطق حاكم السوق، حاكم السوق ينظر في شأن الناس حتى لا يقع بينهم الخلاف، حتى لا يقع بينهم الشقاق ونحو ذلك. قال في رواية وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. أيضا يوضح ما قلناه لكم قوله في الرواية الأخرى حتى يستوفيه ويقبضه، فالقبض هو أن يحوله إلى رحله أو يحال بينه وبينه، والاستيفاء أن يعلم وزنه ووصفه ونحو ذلك على المعنى الذي تقدم. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وفي رواية من ابتاع طعاما، وفي رواية عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت. فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. سبحان الله، أما هذا الأثر ظاهر يا أخوة، ظاهر فيما يفعله بعضهم الآن بيع الصكاك، وهذا موجود في كثير من المؤسسات الحكومية وكثير من المتعاملين مع المنظمات بغض النظر عن حكمها وحالها، لكن كثير من الناس يعطوه كرت مثل ما يسموه الآن سلة غذائية، فهو يأخذ الكرت ويذهب إلى التاجر أو يذهب إلى آخر ويقول أبيع منك هذا الكرت. هو ليس بيع للكرت الورقة، هو بيع لما وعد به من الطعام، لما وعد به من الغذاء. فالله أعلم يعطى شيء أو لا يعطى، وإن أعطي الله أعلم يعطى بالمواصفات التي يريدها المشتري أم لا. مثلا الزيت يا أخو، هذا الزيت التي تعطيه المنظمات يذكرون أنه لا يصلح للأكل، لا يصلح للطعام البشري، يدخل يتجمد داخل العروق وداخل الإنسان، وقد جربوه ووضعوه في بعض الأشياء ما تحلله حتى الشمس. ولذلك تجد كثير من الناس يزهد في هذا الزيت، يرغب فيه ولا يريده، فربما كان سعره رخيصا. صاحبنا باع كرته، ربما جاء الزيت من الزيت الطيب، فعند ذلك يرجع بينهم الخلاف، يقول أنا بعتك على أساس نوعية كذا وكذا، يقول أنا اشتريت منك حصتك كيف ما كانت. فهذا الحديث أبو هريرة يقول لمروان وهو أمير في زمنه: أحللت بيع الربا؟ قال مروان: ما فعل، لأن الربا عنده بيع الذهب بالذهب دينا، أو بيع الذهب بالذهب متفاضلا، أو بيع الذهب بالفضة دينا، أو بيع الفضة بالفضة متفاضلا. فقال له أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك؟ ما هو الصك؟ البطاقة التي تكتب فيها المواد الغذائية الذي يحتاجها هذا المشتري. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. إذن فهم الصحابي ما روى وحدث به وبينه، فنبقى على هذا الحكم وينتبه الناس من هذه المعاملات التي قد يقع في الربا وهو لا يعلم. قال في السنة المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. هذا الباب تضمن عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث جابر، أربع أحاديث لفظها مقارب، وإن تعددت الروايات. لفظها: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه، فيسهل حفظها، حديث قصيرة جدا يسهل حفظها وحفظ ما دلت عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.